بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أطعمتنا من جوع وسقيتنا من ظمأ، نحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي البشير إلى كل خير وسعادة. أيها الأحبة في كل مكان، السيدات والسادة الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويطيب لي أن ألتقيكم عبر أثير الإذاعة المباركة من نابلس في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي نصحبكم فيه أول أربعاء من كل شهر هجري نقدمه لكم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة. اليوم أيها الأحبة نتحدث عن الرحمة، هذه الكلمة التي أحوج ما نكون لها في هذه الأيام، وأنا وأنت نسمع تنهد الشيخ والكهل والصغير والعجوز وهم يقولون نستنى رحمة ربنا، ونحن كذلك نحب أن نتعرف المزيد عن رحمة الله تعالى. ماذا تعني هذه الكلمة وما هي مدلولاتها؟ كل ذلك مشفوعا بالدعاء إلى الرحمن الرحيم أن يغبرنا برحمته وأن لا يعاملنا بأعمالنا بل برحمته سبحانه وتعالى. وللحديث عن الرحمة معي هنا في الاستوديو الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة البحوث الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. مرحبا بك أستاذ ماجد، أهلا وسهلا بك في لقاء جديد وحياك الله.
حياك الله
أستاذ الكريم. لطالما شغفت الآذان لسماع هذه الكلمة الرحمة، واسمح لي أن نبدأ مع القرآن الكريم وهو المعين الأول، ونتحدث عن رحمة الله تعالى لعباده في القرآن الكريم، الآيات التي تناولت الرحمة. ماذا قال القرآن عن الرحمة؟ ماذا قالت الآيات عن الرحمة؟ وكيف نستطيع أن نوفق بين هذه الرحمة العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وبين ما يتخللها من بعض الآيات التي فيها التهديد والوعيد للكافرين وهم كذلك من خلق الله سبحانه وتعالى؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بك وبالمستمعين الكرام،
حياك الله.
موضوع الرحمة من المواضيع التي لا يتطرق إليها كثير من الخطباء والوعاظ، وهذا للأسف قصور في الفهم، لأن من درس كتاب الله عز وجل وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة يجد أن مجال الرحمة في الإسلام مجال أوسع، لكننا نضيق هذا الواسع ونركز على الضيق اللي هو العذاب والعقاب والكثير من الآيات والأحاديث التي قد تكون موضوعة أو ضعيفة، ونظهرها ونضعف الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن الرحمة. في البداية قبل أن نتحدث عن الرحمة في القرآن الكريم، أحب أن أعرف الرحمة تعريف بسيط مبسط حتى يعلم المستمع والمستمعة معنى الرحمة. الرحمة مختصر الكلام أو التعريف المبسط لها هي شعور داخلي عندما تجد إنسان يحتاج إلى مساعدة، هذا الشعور يتفاعل داخل النفس لتقديم المساعدة لهذا المحتاج، سواء كان مساعدة مالية، مساعدة معنوية، هو يحتاج إلى مال، هو يحتاج إلى معونة، هو يحتاج إلى طعام. هذه هي الرحمة، والله عز وجل وصف نفسه الرحمن، علم القرآن. عندما نقول الرحمن على العرش استوى فنقول فلان ملك عادل، إذن هو ملك، لكن الصفة البارزة لهذا الملك هو العدل.
العدل.
فالله عز وجل وصف نفسه ولله المثل الأعلى الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن. إذن أبرز صفة لله عز وجل هي صفة الرحمة.
نعم.
وليس العقاب. لماذا؟ لأن العقاب غير مقصود لذاته، أما الرحمة مقصودة لذاتها. هنا بدنا نفصل ونهتم في الموضوع، لأنه العقوبة،
أنت تقول لم يقل الله عز وجل المنتقم على العرش استوى، الجبار على العرش
نعم
استوى.
حتى عندما يتحدث في آيات فيها انتقام تأتي الانتقام والعذاب بين كلمات رحمة، ولا يكون العقاب من أجل العقاب وإنما من أجل التصحيح. نضرب مثال، إذا أنا بدي أعاقب ابني مثلا كيف ما تحدثنا تحت الهواء أنه لو إجا ابني بده يحط إيده في إبريز الكهرباء،
نعم.
أنا بمنعه، بحاول أقنعه، مرديش بردعه، لأنه في النتيجة النهائية قد أعاقبه عقوبة صغيرة عشان يبتعد عن الكهرباء، أفضل من أنه يحط إيده في الكهرباء، نعم. ويموت. إذن العقوبة غير مقصودة لذاتها في التعامل مع ابني، بس الرحمة موجودة بطبيعتي أنه أنا بحب ابني. ولله المثل الأعلى، الله أرحم بنا من أنفسنا. إذا رب العالمين تتجلى رحمته لعباده، أما عذابه هو للتصحيح أو لهدف معين. إذا الآيات التي تتحدث عن رحمة الله آيات كثيرة، منها ما ذكرت ورحمتي وسعت كل شيء. والله عز وجل بيّن أنه هو الرحمن الرحيم. أكثر سورة نقرأها يوميا سورة الفاتحة،
نعم.
لا تتحدث عن أي شيء من العذاب، هي رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إذا رحمة الله عز وجل تتجلى في خلق الإنسان، رحمة الله عز وجل تتجلى بوجود الإنسان بشكله، بالكون، بنسب الكون. إذا هي رحمة واسعة، لا نكاد نمر على صفحة من القرآن الكريم إلا وتجد فيها آيات من الرحمة. إذا كما قلنا، القرآن الكريم تحدث عن الرحمة بطريقة واسعة، يجب أن نظهر هذه الأمور، لأنه ديننا دين الرحمة. بعض الديانات الأخرى تبين أنها هي الديانات المتسامحة وفيها الرحمة، بينما ديننا أكثر دين فيه رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكأنه هدف الرسالة الإسلامية هو الرحمة وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم لإبراز هذه الرحمة التي يجب أن نظهرها وأن نتمسك بها في سلوكنا. وهنا قضية، يعني حتى ننهي في موضوع القرآن الكريم وإظهار الرحمة، لو أردنا أن نستبدل اسم الدين الإسلامي باسم آخر، نجد أفضل إشي دين الرحمة، يعني أفضل إشي.
وهذا مصطلح مستخدم أصلا،
دين، نعم، الرحمة. مش دين العدل، مش دين المساواة، وإن كان هذا أساسي. ليش؟ لأنه الصفة البارزة في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، رحمة الله، رحمة الرسول بالمؤمنين وغير المؤمنين، رحمة الله بالكفار، حتى بالكفار سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. الله عز وجل يرحم الإنسان، حتى الكافر الذي يعصي الله عز وجل ويعتدي على حرمات الله عز وجل، رب العالمين بيرحمه، بطعميه وبعطيه المال وبعطيه الولد وبعطيه الزوج لعله يعود. إذن هي رحمة تتجلى على جميع خلق الله.
نعم، بارك الله فيكم. بانتقالنا إلى المعين الثاني، وهو السنة النبوية والحديث الشريف والحديث عن الرحمة. كيف عالجت السنة النبوية موضوع الرحمة؟
أحاديث كثيرة، وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدثت عن الرحمة، مارس الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة في حياته، نجدها أنها تشمل جميع مناحي الحياة. نأخذ في البداية قصة الأقرع بن حابس، عندما شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال والله إن لي 10 من الأولاد لم أقبل أحدا قط، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وفي رواية ما ذنبي إن نزع الله من قلبك الرحمة. إذن الرحمة بالصغار، الرحمة بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يشاهد امرأة متوفاة أو ميتة في معركة كان يغضب كثيرا وقال لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا امرأة. حتى في أعز مكان اللي هو حالة الحرب، هنا يحدث الخطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا الخطأ فقال لا تقتلوا امرأة. رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم تجلت في قصة الجمل، عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على بستان فوجد جمل، فعندما شاهد هذا الجمل الرسول عليه الصلاة والسلام ظرفت دموعه، فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس الجمل،
نعم، ظرفت دموع الجمل،
نعم، دموع الجمل، ومسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس الجمل، وسمع لشكوى هذا الجمل، ثم قال من صاحب هذا الجمل؟ فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، قال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه زيادة وبالطعمهوش وبتعطيهوش حقه، حتى انه رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم انتقلت للجماد في قصة الجذع اللي كان يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة عليه، فلما صنعوا له منبر سمع أنين أو حنين أو صوت للجذع، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح على هذا الجذع.
نعم، اسمح لي أن أتوقف مع حديث أو موقف للنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات والمعارك، عندما جاء له بالأسرى وكانت إحدى الأسيرات امرأة فقدت ولدها، يعني كان على يديها ولد وبسبب الحرب طبعا فقدت ابنها، وكانت تستعطف أو تحاول أن ترضع أي طفل موجود بين الأسرى يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف ليوصل رسالة لأصحابه ولأمته، قال لهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله، بعد أن يعني بعد أن تجد وبعد أن فرق بينه وبينها كيف تطرحه في النار إذا كانت وهي غضبانة لا توافق أن يطرح في النار، فما بالك في هذا الموقف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جملة هي يعني حديث سجل بماء الذهب: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني نريد أن نفهم معنى جملة النبي عليه الصلاة والسلام: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهل معنى كلمة عباده فقط تنصرف إلى المؤمنين، أم أنها قد تتعدى كما ذكرت قبل قليل إلى الكافرين؟ كيف نفسر معنى الرحمة في الحديث؟
في الحقيقة أن رحمة الله عز وجل، هو أنا كتبت كتاب الرحمة في الإسلام وبحثت في موضوع الرحمة بحث واسع. رحمة الله عز وجل لا تقتصر على المؤمنين، لأنه في الدنيا قالوا الرحمن هو رحمة تشمل المؤمن والكافر، والرحيم وكان بالمؤمنين رحيما يوم القيامة. في الحقيقة من بحث في رحمة الله عز وجل يجدها تتجلى على المؤمن والكافر في الدنيا والآخرة، والدليل في الدنيا واضح لدى الجميع أنه يعصى الله عز وجل، ورغم ذلك هذا العاصي يمد بالمال، يمد في الأولاد، يمد في الجاه. هي من رحمة الله عز وجل، لأنه لو ربنا بده يعذب الإنسان مباشرة على عمله كان ما ترك على الأرض من أحد. نعم. لأنه حتى المؤمنين، لأنه كان في فترة من الفترات هم عاصين لله عز وجل. أما على مستوى الآخرة فهناك مجموعة من الأدلة أن رحمة الله عز وجل تتمثل حتى في الكفار أو من لم يعمل خير قط. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما، فقال الرب عز وجل: أخرجوهما. هذا يوم القيامة بعد أن يدخلوا النار. فلما أخرجا قال لهما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال: فعلنا ذلك لترحمنا، يعني بدنا رحمتك يا رب العالمين. قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار، فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما، رحمة الله عز وجل. ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه، فيقول له الرب عز وجل: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبه؟ فيقول: يا رب، إني لأرجو ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيقول له الرب عز وجل: لك رجاؤك، فيدخلان الجنة جميعا برحمة الله عز وجل. وقصة العابد من بني إسرائيل لا أدري مدى صحتها، لكن هي بتصور أنه صحيحة، عندما قال عبد الله عز وجل 60 عام متواصلات من العبادة، قال: أدخل الجنة برحمتي، قال: لا أدخل بعملي.
لا بعملي. ويقال أن 500 عام عبد الله 500 عام.
فأحضر هذا الشخص وأعماله وضع في الميزان، وأحضرت نعمة البصر فرجحت نعمة البصر، فقال: أدخل الآن الجنة. الفكرة أنه الجميع يدخل برحمة الله عز وجل، ولا يتصور أي إنسان أنه يدخل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فيش واحد
بعد أن تعجب الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة.
100%. فهنا الفكرة أن رحمة الله عز وجل تتجلى في يوم القيامة حتى على من لم يعملوا خيرا قط. قط يعني ولا إشي. هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل شفعت الملائكة، وهذا الحديث في صحيح مسلم يعني حديث صحيح، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار. وتصور قبضة الله عز وجل قد تشمل الملايين، قد تكون المليارات. فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن تصور رحمة الله عز وجل في من لم يعمل خير قط. نحن لا نريد، لأن البعض يمكن المستمعين والمستمعات يقول إنه إحنا يجب أن نركز على موضوع العذاب لأنه الناس مقصرين في حق الله عز وجل، لا، يجب أن نوضح ما وضح رب العالمين. الله عز وجل أعلم بالنفوس، وهو يبعث لنا ويبين لنا ما يريد أن يوضحه. يعني إذا ركز على الرحمة ليش إحنا منركز على العذاب؟ هناك نفسيات عندما تسمع بهذه الأحاديث وهذه الآية تقبل على الله عز وجل بقوة أكثر، لأنه الإنسان إذا عبد من يحب كان هناك تغيير أكثر بكثير من الخوف فقط. لذلك علينا أن نركز أن رحمة الله عز وجل تشمل المؤمن والكافر. وهناك رواية وإن كانت ضعيفة لما خرجتها لكن جميلة، حتى أبو لهب يخفف عنه العذاب يوم الاثنين، لأنه لما بشر بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقد جارية. تصور. لذلك الجنة هي درجات والنار دركات، مش كل الناس في النار في نفس الرتبة وفي نفس العذاب. ولا نريد أن ندخل في مواضيع ثانية في موضوع النار، نريد أن نتحدث بعمومية. رحمة الله عز وجل واسعة، لا يجوز لنا أن نضيقها، والدليل على هذا الآيات الواضحة الصريحة، الآيات التي لا تحتمل أكثر من معنى وإنما معنى واحد وواضح، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوك الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. الله عز وجل يحتاج إلى عبادتنا، لكن الله عز وجل يفرح بتوبة هذا الإنسان، لأنه الله عز وجل يريد أن يرحم ولا يريد أن يعذب. هو العذاب كما قلنا ليس مطلوب لذاته، وإنما هو طريقة لتصحيح مصال الإنسان ولتغيير أو لرفع درجات هذا الإنسان.
نعم أستاذ الكريم، يعني عندما تطلق كلمة رحمة، ما هي الآثار التي يمكن أن نستشعرها من رحمة الله تعالى بالإنسان؟ ما هي الآثار التي يمكن أن تترك في السلوك حقيقة من استشعار رحمة الله؟ أنت تحدثت قبل قليل بهذا الاتجاه، ولك رأيك، وربما يعني أحد يسمعنا له رأي آخر مغاير في أنه يجب أن ننشر فكرة أو ثقافة الرحمة قبل أن ننشر فكرة أو ثقافة العذاب، لأن هناك بعض الناس من يستجيب بالعذاب، وهذا يعني ما قد يفهمه الكثير من الناس، أن الإنسان قد يرعوي قد يتوقف عند حدود الله بالعذاب. وهناك فئة كما تقول أنت وترى أنها لا تستجيب إلا إذا شعرت بالرحمة، فبالتالي كيف نستشعر رحمة الله عز وجل أو أثر رحمة الله عز وجل على الإنسان؟
أولا الله عز وجل يقول وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا أستذكر قصة الإمام علي، قال دخلت على أهل العراق فكانوا يتحدثون عن أرجى آية في كتاب الله عز وجل، يعني أكثر آية فيها رجاء، اللي هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال سيدنا علي أما نحن أهل البيت فنقول إن أرجى آية في كتاب الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. فعندما سئل قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أرضى وواحد من أمتي في النار. تخيل رحمة الله عز وجل ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بعباده. بدنا نتحدث عن استشعار رحمة الله. رحمة الله إذا أنا أحبيت إنسان أطيعه بطريقة تختلف عن الخوف، وإحنا ثقافتنا التربوية انبنت على الخوف. يعني شو بتخوف ابنك؟ بتعذبه.
نعم.
بطيعك أكثر،
وهذا ما قصدته في بداية حديثي
100%. حتى أنه في مستوى التربية إذا أنا ما أقنعتش ابني أنه ما يطلعش في الليل ارجع في بعبع، ارجع في ضبع، ارجع في كذا، ثقافة التخويف هاي تنتقل للطفل، والطفل بصير ينقل ثقافته التربوية. المعلمين بكون حاملين العصاية الكبيرة لأنه غير قادر على إقناع الطلاب. أنا بقول لك في المجتمع حالات شاذة بحاجة إلى عقوبة،
ولذلك جعلت الحدود وجعلت العقوبات.
لكن الوضع الطبيعي أن يكون التراحم والإقناع وليس ثقافة الإرهاب، لأنه الإرهاب ببلش من البيت، ينتقل للمسجد من خلال الإمام والخطيب، ينتقل إلى صاحب السلطان الذي يزاول. في شيء عندنا معنى حقيقي للشورى أو الديمقراطية كما يقولون أو كذا، في أن نتعايش مع بعضنا البعض لأنه هذا جزء من الرحمة. عمر بن الخطاب نحن نتحدث عنه في أنه رجل قوي جبار، انظر إلى رحمة عمر بن الخطاب. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام، فقيل له تتابع في الشراب، يعني كاين يشرب خمر. فقال عمر لكاتبه اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك، وأنا أحمد الله عز وجل إليك الذي لا إله إلا هو، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لاحظ، غافر الذنب فيها رحمة، قابل التوب فيها رحمة، شديد العقاب فيها عذاب، ذو الطول إجت بين آيات في أو كلمات، يعني حتى العذاب يأتي بين كلمات فيها رحمة. كما قلنا الله عز وجل لما نقول المانع لا يجوز أن نقف عند المانع.
نعم.
المانع المعطي هو يمنع لهدف معين، إذن العقوبة ليست مقصودة لذاتها. إذن قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. ثم ختم الكتاب وقال لرسوله لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيا، يعني بمعنى مش سكرا. ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة، فلما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول قد وعدني الله عز وجل أن يغفر لي وحذرني عقابه، فلم يبرح يرددها حتى بكى، ثم توبة لم يعد إلى الشراب. إذن الرحمة إذا استشعرناها في حياتنا، في تعاملنا مع أبنائنا، في تعاملنا مع طلابنا، في تعامل المسؤول مع من مسؤول عنهم، يعني لما يكون الإنسان المسؤول رحيم تختلف العلاقات، بتكون علاقات محبة ومودة، تكون في إنتاج في المجتمع، يكون في تغيير في ثقافة المجتمع. أما أن نصور أن الدين الإسلامي هو دين عذاب منذ البداية إلى نهايته، يعني أحاديث كثيرة في موضوع القبر، أحاديث ضعيفة. نحن لا ننكر أنه في عذاب قبر. لكن نأخذ هذه الأحاديث، ما بيجي الإنسان الواعظ الذي يقف على القبر أو بروح في عزة أو يقف في مجلس إلا ويذكر الناس بعذاب الله عز وجل، وكأنه رب العالمين الهدف من خلقنا هو تعذيبنا، وهذا مفهوم خاطئ لا يجوز أن نتداوله دائما. أنا معك في بعض الأحيان بعض الناس بحاجة إلى أن يسمع عن عذاب الله، لكن غالبية الناس وغالبية الآيات وغالبية الأحاديث الصحيحة تتحدث عن الرحمة. طب ليش منتحدثش عن هذا الموضوع؟ وكأنه إذا شعرنا أنه استشعروا الناس برحمة الله بناموا. لا، في الحقيقة بعض الناس إذا استشعر برحمة الله الحقيقية يندفع اندفاع قوي إلى عبادة الله عز وجل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، نختم في هذا الباب استشعار رحمة الله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. إذا نحن مطلوب منا أن نحسن الظن بالله عز وجل، إنه رب العالمين بده يرحمنا، لكن هذا العمل يدفعنا إلا إن نعمل، إلا إن نتقرب من الله عز وجل، مش نحط حالنا ونرتاح ونقول خلاص مضمون الجنة فبالتالي لإيش نعبد. لا، لأنه هذا فهم قاصر. إذا عرف الإنسان الله عز وجل المعرفة الصحيحة أقبل عليه بطريقة تختلف من الخوف من النار فقط.
نعم، بارك الله فيكم أستاذ الكريم. انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تلوته وذكرته في ثنايا كلامك، الرحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنا أستشعر هنا أن هناك شرط لرحمة الله، يعني لا أدري هل توافقني على هذا الاستشعار أم تخالفني.
لا نعم،
وكأنه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكأن رحمة الله عز وجل أحيانا قد تعطى للإنسان بلا مقابل، وأحيانا يجب أن يكون لها شرط وهي التراحم. ما مدى تأثير تراحم الناس، وأنت ذكرت قبل قليل بعض الأمثلة السريعة من رحمة الوالد بولده أو المسؤول بمن يعولهم، ما مدى تأثير التراحم بين العباد على نزول رحمة الله؟
نعم، الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن قد يكون الإنسان مرحوم برحمة الله عز وجل إن لم يحقق الشرط، وهذا من تجليات رحمة الله عز وجل، لكن هناك شيء اسمه الجزاء من جنس العمل. فالراحم من يرحم الناس الله عز وجل سيرحمه، من فضح مؤمنا يفضح الله عز وجل. إذن حتى تتذوق حلاوة أو صعوبة، حلاوة ما تفعل من خير للناس رب العالمين بيجزيك في نفس الجزاء في الدنيا وفي الآخرة، مش بس في الدنيا، في الدنيا والآخرة، وفي نفس الوقت في العقاب في بعض الأحيان يصيبك نفس العقاب، وممكن رب العالمين برحمك، وندعو الله عز وجل أن يرحمنا جميعا لأنه الجميع يخطئ. لكن هذا الشرط ضروري لتنزل رحمة الله عز وجل، لأنه إذا أنا فيش عندي رحمة حتى لو كنت بصوم وبصلي، هذا دليل على قساوة القلب التي ستؤدي في النهاية بك إلى الانحراف حتى وإن أظهرت العبادة. لذلك المرأة التي حبست الهرة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي في النار، لأنه هذا الفعل يدل على وجود قصاوة حتى لو إنها صلت وصامت.
نعم،
اللي بتأذي جيرانها حتى لو صلت
قال هي في النار
وصامت، قال هي في النار، وإن كان ليس وجود خلود.
نعم، وجود تطهير
لأنه هي في النتيجة النهائية مؤمنة. لكن لا يجوز أن نربط الرحمة فقط في الصلاة والصيام. قد تجد إنسان مقصر في الصلاة والصيام وعنده رحمة في الناس، يقدم للفقراء، يقدم لطلاب العلم المحتاجين، بيساعد من هو دونه، لكن تجد أناس للأسف بصلوا وصوموا وبحجوا، وممكن يدفع آلاف الدولارات عشان يحج حج مميز، ومش حج أولى ولا ثانية ولا ثالثة رابعة وخامسة وسادسة، ولا يقدم لطالب علم محتاج ولا ليتيم محتاج.
قد لا يرحم ولده، قد لا يرحم جاره، قد لا يرحم من هو أقل منه
100%. لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما أهل عرصة بات فيهم امرئ جائع وهم يعلمون فقد برئت منهم ذمة الله. إذن الفكرة أن نتراحم فيما بيننا، يجب أن نستشعر معنى الرحمة في سلوكنا. كما كنا يبدأ الرحمة مع الطفل الصغير، كل أم ترحم طفلها، أن تنتقل إلى الأولاد، أن تنتقل إلى المدرسة، أن تنتقل إلى المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد المصلين كل يوم، أين فلان؟ إذا مريض بروح بزوره، إذا مات بتبعه، إذا كان محتاج بقدم له المال. هذه هي الرحمة التي نتحدث عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأشعريون مني وأنا منهم، وبالأخص نتحدث في هذه الأيام بسبب الأوضاع الاقتصادية والراتب ومشاكل الراتب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأشعريون مني وأنا منهم. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنهم كانوا إذا أجدبت وضعوا كل ما يملكون في جيب واحد ثم تقاسموه فيما بينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان القدوة، كان أول من يجوع وآخر من يشبع. إذن الإسلام ليس شعارات، الإسلام تطبيق. لما عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق خرجوا من شدة الجوع، فكان كل واحد حاطط حجر ورابطه على الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج قالوا له: ما يخرجك؟ قال: ما أخرجني إلا ما أخرجكم. فقالوا له: إنه في حجر. قال لهم: أنا حجرين، وفي بعض قال ثلاث حجار. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان القدوة العملية في الحرب، كان إذا اشتد الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاعه أول من يجوع، إذا حضر الطعام بطعمهم كلهم بعدين هو بوكل. إذن هذه هي حياة القيادة الرحيمة بالشعب، يجب أن نتمثلها، سواء كنت أنا عضو تشريعي، سواء كنت وزير، سواء كنت مدير عام، سواء كنت مسؤول، كيف بدي أرحم اللي ما هم دوني. كذلك إذا كنت أنا صاحب قرار، يجب أن أتفقد الفقراء والمحتاجين وطلبة العلم، واليوم كثار.
بارك الله فيكم أستاذ ماجد. يعني أنا اسمح لي أختم بفكرة أريد أن توضح خلال الحديث عن الرحمة، وهي تتكون من شقين. الشق الأول الفرق بين الرحمة والتفريط، والشق الثاني هل يعتبر العذاب رحمة، هل تعتبر العقوبة رحمة، ولا يعني خلينا نحط باب للعقوبة وباب للرحمة. لأنه أحيانا في مثالك اللي ذكرته قبل قليل، الأب اللي بده يمنع ابنه أنه يحط إيده في بريز الكهرباء، بعدين الابن رفض وأصر، بعدين الأب اضطر أنه يعاقب ابنه عقوبة بسيطة عشان يمنعه. يعني أنا ما أستطيع أن أعتبرها هي جزء من الرحمة.
نعم، الرحمة والتفريط مفهومان واسعان. أنا عندي وجهة نظر في موضوع العقوبة، هل هي العقوبة ابتلاء أو الابتلاء؟ كيف بدنا نميز بين العقوبة والابتلاء؟ الإنسان المسلم عندما يصاب بابتلاء قد يحتمل الوجهين، هو عقوبة إله لأنه يعاقب المسلم مش بس الكافر، ورفع لدرجاته، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا نتيجة لعملي ابتليت في هذا الابتلاء، هو عقوبة إلي سواء كان مادية معنوية فقدان عزيز، هي عقوبة إلي ورفع درجات إلي. وفي نفس الوقت الكافر هي عقوبة إله، لأنه قالوا أنه في شيء له رفع درجات. لكن رحمة الله عز وجل في بعض الأحيان حتى بالمؤمن أو بالكافر عندما يعاقبه تكون هي رحمة تتجلى، لأنه في بعض الأحيان فقدان حبيب على إنسان مقصر في حق الله أو إنسان كافر قد تعيد حساباته، فيهدى هذا الشخص بسبب وفاد إنسان عزيز عليه،
فتعتبر له رحمة،
تعتبر له رحمة واضحة. إذا رحمة الله عز وجل نحن لا ندرك كنهها، بمعنى إنه هي تسير بمعادلات صعبة نفهمها، لكن إذا كان عندك اعتقاد جازم بأن الله هو الرحمن الرحيم، كل إشي بيفعله فيه، يعني كيف أنا مثلا صاحب شركة ولله المثل الأعلى، وإنت مقتنع في قيادتي الصحيحة لهذه الشركة، وين ما بوجهك بتروح حتى لو ما كنتش مقتنع، لكن إذا أنت مش مقنع فيه كل إشي بدك تسأل عنه. لذلك في قصة رمزية جميلة كيف إنه الإنسان في بعض الأحيان ينظر لشيء إنه فيه الدمار بكون فيه النجاة. ملخص القصة: مجموعة من الأشخاص كانوا في قارب في عرض البحر، فتدمر هذا القارب بسبب الأمواج المتلاطمة، لا ينجو إلا إنسان. بيجي على هالجزيرة فيش ولا إنسان يعيش في هاي الجزيرة، بقول يا رب ليش سويت فيه هيك وأنا إنسان مؤمن وأنا كذا. يتأقلم معها، بعد فترة ببني له كوخ، بحضر شوية سمك، بده يشوي السمكات عشان يأكل منهم، فإذا به ينام ويغفل عن النار فتحرق الكوخ. يستيقظ، يا رب، هو شعر أن إحراق الكوخ هو دمار له، هو كل ما يملك خسره. وإذ به يجد سفينة قد اقتربت فتحمله. كيف عرفت أن أنا موجود بحاجة إلى النجدة؟ قالوا رأينا الدخان فعلمنا أن هناك إنسان يحتاج إلى إنقاذ. إذن هو رأى حرق الكوخ دمار له كان سبب النجاة. إذن في بعض الأحيان، بعض المواقف، سواء كان فقدان مال، فقدان عزيز، فقدان عضو، ابتلاء بمرض، قد نستشعر أنه هو دمار إلنا. قد يكون في الدنيا خير إلنا، وقد يكون في الآخرة لم نطلع على الحساب وعلى كذا وكيف الحسنات اللي أخذناها من هذا الموقف، ونقول رحمتك يا رب وسعت كل شيء، لو إنك زدت علي مقابل إني آخذ. إذن نحن يجب أن نثق برحمة الله عز وجل في كل ما يفعل، وأن نستشعر معاني الرحمة في سلوكنا وحياتنا حتى يرحمنا الله عز وجل.
ونحن كذلك نرى أحيانا آثار بعض العقوبات في الدنيا، يعني ثمرات صح التعبير، لكن ربما ليست في نفس الوقت وإنما بعد فترة.
يعني هي مثلا لو أخذنا موضوع الحدود، تصور السرقة كيف منتشرة لأنه فيش تطبيق لحدود الله عز وجل. نعلم أن تطبيق الحدود بحاجة إلى شروط، يعني بصيرش يكون في مجاعة وفي عدم توفير أمن ونطبق الحدود، لكن إذا توفرت وطبقنا الحدود نحن حققنا الرحمة لملايين الأشخاص مقابل قطع يد السارق أو تطبيق حد من حدود الله عز وجل. إذن رحمة الله عز وجل في بعض الأحيان قد تعاقب إنسان مقابل توفير الأمن في المجتمع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على حفظ أمن المجتمع، قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ليش؟ لأنه هذا بمس في أمن المجتمع. فعند ما يتأمن المجتمع تصبح الرحمة منتشرة، فيش سرقة، لأنه إذا أنا ردعت الحرامي لا يستطيع الاقتراب لا من بيتك ولا من بيتي ولا من بيت جاري. إذن علينا أن نتمثل حقيقة بسلوك الرحمة، وعلينا أن ننشر فكرة رحمة الله عز وجل، وألا نقتصر في الحديث سواء كان في الكتابات سواء كان في الأحاديث الوعظية وفي المساجد على المنابر عن عذاب الله عز وجل، وكأن العذاب هو السمة البارزة في القرآن والسنة النبوية.
بارك الله فيكم أستاذ ماجد، يعني استمتعنا بلقائك والحديث معك، كلام طيب جميل عن الرحمة. أشكرك جزيل الشكر على استيفائك لهذه المعلومات واستحضارك لها في هذه الجلسة. نسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة البحوث الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا لك أستاذ ماجد، ونلقاك إن شاء الله على خير وبركة بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. وأشكركم أعزائي أحبائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم، أدعو الله لكم بكل خير وأدعوه أن يشملنا وإياكم برحمته. ألقاكم بحول الله تعالى في الشهر القادم، حتى ذلك الحين لكم منا دعوة بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.